الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من كتاب آداب حملة القرآن للنووي رحمه الله. قال: فصل: تعليم المتعلمين فرض كفاية. هناك كتاب كنت قد وقفت عليه في مكة، وكنت قد عزمت على تدريسه، إلا أنه ليس معي الآن، وهو بعنوان: تعليم المتعلم آداب التعلم، أو نحو هذا. كتاب مفيد، وقد قرأنا في هذا المجلس بحمد الله فضل علم السلف على الخلف، إلا أن بعضكم ربما ما لحق بذلك الكتاب مع ما فيه من الفوائد العظيمة الجميلة. فتعليم الناس فرض كفاية، إلا إذا لم يوجد من يعلم الناس ضروريات الدين، فإنه يتعين على من رزقه الله شيء من العلم أن يعلم. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن كانت الآية في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب. قال: فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم وامتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج على الباقين، وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم إذا كان هناك غيره، أما إذا لم يكن غيره فإنه يأثم. فلو نظرنا إلى حالنا الآن، وهناك أناس لهم قدرة على التدريس والإفادة، ثم يترك المجال للمبتدعين من الحزبيين وغيرهم، هذا لا يجوز، لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر. فتلخص أن التعليم منه واجب كفائي ومنه واجب عيني. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ذكروا في تفسير اللاعنين حتى الجنادب والصراصير ونحو ذلك تلعنه. قال في السلسلة الصحيحة حديث رقم 46 بعد 2000، الحديث: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. كلام طيب، أن أصله أصل ذلك المثل حديث. قال: فصل: يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم، مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وأن يفرق قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة ومعروفة. صحيح يا أخوة، يعني أتظن وقد تكلمت عن هذه المسألة في درس سابق، ما أدري في أي كتاب، وأفردت تلك الكلمة اليسيرة. لا يظن الظان أن العلماء وأن القائمين بشؤون إخوانهم ما عندهم هموم، عندهم زيادة عن غيرهم. إذا كنت مزوج وأنت في نوع هم مع زوجتك، ولك أبناء في نوع هم مع أبنائك، ولك أعمال في نوع هم مع هذه الأعمال، فالمعلم له أبناء وله أعمال وله زوجات وله مشاغل كثيرة، والمعلم كالوالد في البيت. الوالد في البيت لا يشعر أبناؤه بما ينوبه، يأكلون، ينامون، يلبسون، وإذا مرضوا داواهم، ما يدرون ما الذي يلزم حتى يحصل هذا الشيء. فهكذا الذين في مراكز أهل السنة والجماعة، ربما أحدهم متفرغ للدرس تماما، لا يدري أن غيره ربما قد شغل، ومع ذلك تجد أن العلماء سعادتهم في التدريس والتأليف والتصنيف، ويزيحون جميع المشاغل من أجل إفادة الناس وإفادة أنفسهم قبل ذلك، وأن يفرق قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة، وأن يكون حريصا على تفهيمهم إما بتكرار الفائدة وإما بعدم الإسراع في الكلام وإما بوضع السؤال على السامع حتى يستفيد. إياك أن تتهيب من وضع شيخك للسؤال عليك. بعض الأخوة نسألهم للتشجيع، وبعض الأخوة نسأله يعني لشحذ الهمة، وبعضهم قد يسأل من أجل أن يعرف أنه بحاجة إلى المزيد من العلم، وبعضهم قد يسأل من أجل أن يفهم غيره، ربما يسأل عن شيء وإياك أعني وافهم يا جاره كما يقولون في المثل إلى غير ذلك. وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة، ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم. راجع محفوظاتك، راجع المحفوظات، فإن الحفظ خوان. ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويحك قطعت عنق أخيك. ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش تنفيره، ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه، بل يفرح. وأنا قد قلت لكم وأكررها ليسمعها البعيد، قد يكون بعض الطلاب عندهم من الفائدة في بعض الفنون ما ليس عند شيخهم، لكن مع ذلك الشيخ هو الشيخ. إياك أن يداخلك ما داخل بعض الحزبيين. الفتنة التي حصلت في دماج قبل سنين مصدرها هذا: فلان أعلم في الفقه، فلان أعلم في اللغة، فلان أعلم في المصطلح، فلان أعلم في كذا. حتى مرة ضحكت معهم، قلنا: ما عاد إلا تقولوا وحسن الوصابي أعلم في البيع والشراء وفي شأن الدكان. لا، الشيخ شيخ، قد يكون عنده من النجابة مع قلة العلم الخير العظيم الذي مثله يفرح به. فانزل شيخك منزلة أبيك، مهما بلغت قوتك فأبوك أحزن منك. إياك أن يعني تستنقص أباك. فهكذا الشيخ. وأنت فتح الله عليك، الحمد لله، كم من ضعفاء طلابهم أئمة، كم من ضعفاء طلابهم أئمة، وكم من ثقات طلابهم أوثق منهم. انظروا في تراجم شعبة، له مشايخ دونه في الحفظ والإتقان وغير ذلك، لكن مع ذلك كل ينزل منزلته. والصغير مهما بلغ من العلم يحتاج إلى أن ينبل. صحيح والله يا أخوة، بعض المدرسين عنده خير فهم، لكن ربما يحتاج إلى أن ينبل، يحتاج إلى أن يكون رزينا غير طائش. محمود السيرة، محمود الخير، بارك الله فيكم. أما مثلا يأتي واحد عنده خير وخلاص يقدم على الشيخ، والشيخ كأنه عبارة عن واحد تحصيل حاصل، لا، الشيخ له منزلته مهما كان. قال: ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه، ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل. كلام طيب. هذا يحصل من المبتدئين، قد يسمع من شيخه الذي يعلمه درس في كذا ودرس في كذا ما لا يسمع من شيخه الذي يعطيه الدروس العامة، فربما وقع في نفسه بعض شيء، لكن لا، ينزل الناس منازلهم. هذا هو سبب نصر الدعوة وسبب وعد الخلاف وسبب البركة، سبب البركة. وأيضا يا أخوة المجالس العلمية ما تكون مجالس جدل، إياك أن تجعل مجلسك العلمي مجلس جدل. أنت مدرس، من أعجبه ترجيحك وإلا ذهب يبحث ويرجح ما شاء ما لم يخرج عن دائرة أقوال السلف. أما أن تأتي بمسألة جدلية وكل صباح جدال فيها، كان في دمج بعض المدرسين أصحاب جدل، في كل يوم جدل ليظهر حجته على الطالب والطالب يظهر حجته على الشيخ، وكلهم ذهبوا، كلهم ذهبوا. درس، إن كان عند السامع إشكال رفع يده أجبت عن الإشكال الحمد لله، رأى أن الإشكال ما زال يلزم السكوت وأنت امضي في درسك. أي بارك الله فيكم. ومسألة أخرى، إياكم وشواذ المسائل، إياكم وشواذ المسائل. يعني مسألة قد عفى عليها الدهر والسلف قد أهملوها، ويأتي واحد ينقب، مثل مسألة حصر الأسماء في 99، يذهب بعضهم ينقب على أن هذا هو المذهب الصحيح. هذه مسألة مطرحة، أولا الذي قال بها رجل عنده زلات في هذا الباب هو أبو محمد بن حزم رحمه الله. المسألة الثانية مخالفة لأدلة وعمومات في الكتاب والسنة، يذهب ينقب عليها ويقول هذا قول سلف، هذه تسبب البلبلة على الطالب. والحمد لله رب العالمين.